أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. هذا البودكاست برعاية أوشن إكس.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولدي إليك وصيتي عهد الأسود، العز غايتنا نعيش لكي نسود، وعريننا في الأرض معروف الحدود، فاحمل عرين وصنه عن عبث القرود. أظفارنا للمجد قد خلقت فدا، ونيوبنا سنت بأجساد العدا، وزئيرنا في الأرض مرهوب الصدى، نعلي على جثث الأعادي السؤددة. السلام عليكم يا معشر مستمعين الرهيبين، كيف حالكم؟ إن شاء الله أفضل مما سبق. تحية دافئة لكم في خضم هذه الأجواء الباردة. مستمعين العبقريين، لا تستطيع دوما التحكم بما يجري خارجك، لكنك تستطيع أن تتحكم بما يدور في داخلك. ومن خلال صفاء النفس وبعيدا عن شوائب الأيام، جميل جدا أن نسمو براحة الضمير في حياتنا البسيطة. أوقات تمر علينا مواقف تتداخل مع عواطفنا وتهيمن على جنباتها، بس ما تمنعنا إن شاء الله في أن نكون أفضل نسخة منا، نتطور بشكل مستمر. وحلو هذه الرحلة. في الأمس كنا نتكلم عن امرؤ القيس في حلقة وثبة أسد، وبعدها بحلقات انتقلنا لقصة دلوني على السوق، واللي تمحورت عن قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ثم في بداية الجائحة تطرقنا لقصة طاعون عمواس وكيف فتك بعدد كبير من المسلمين. اليوم بإذن الله بنحكي عن قصة لا تقل أهمية عما سبق سرده في الأيام الأولى لبودكاست وادي عبقر. وفي ردهات تاريخنا العربي الإسلامي سنبحر في كثير من الروايات والحكايات. وعموماً مثل ما أنتم عارفين في محتوى بودكاست وادي عبقر، نراجع الأعمال البزنس ريفيو للمشاريع اللي موجودة بالسوق السعودي، وتكون هذه المراجعة مبنية على نقاط مفصلية، وهي الترسانة، العنصر إكس، وفقرة هل تعلم. وبعد هذه المقدمة خلوني أقص على مسامعكم مقصوصة. كان سابقاً اسم وزارة المالية بعصر النبوة والخلافة الراشدة هو بيت المال. بمفهومنا المعاصر، بيت المال هو المؤسسة اللي تشرف على ما يرد من الأموال وما يخرج منها في أوجه النفقات المختلفة، عشان تكون تحت يد الخليفة أو الحاكم أو الوالي شريطة أن توضع بما يصلح شؤون الأمة. كانت مداخيل بيت المال هي أي مال استحقه المسلمون، وكل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين مثل الزكاة، الخراج، الجزية، الغنيمة، الفيء والأوقاف. يعني بناء على هذا التعريف البسيط، فإن بيت المال يجمع اختصاصات وزارة المالية والبنك المركزي في عصرنا الحالي. والآن بعد هذا المدخل رح ننتقل للقصة، واللي بطله هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما كان المسؤول الأول على بيت مال المسلمين. كان عمر رضي الله عنه يطوف مع العسس، وهم مثل الدوريات اللي تجوب الشوارع بالليل، يعني لكشف المجرمين والمخالفين والكشف عن أحوال السكان كافة. لمح التابعي زيد بن أسلم وقال له: أتأذن لي أن أصاحبك؟ قال عمر: نعم. لما خرجوا من المدينة انتبهوا على نار من بعد، فقالوا: ربما يكون قد نزل هناك مسافر، ثم قصدوا النار. انتبه عمر بن الخطاب وزيد على امرأة أرملة ومعها ثلاثة أطفال. الأطفال كانوا يبكون وبجانبهم قدر على نار، وهي تقول: اللهم إلهي انصفني من عمر وخذ لي منه بالحق، فإنه شبعان ونحن جياع. لما سمع عمر هذا القول تقدم لها وسلم عليها وقال: أتأذنين أن أدنو إليك؟ قالت الامرأة: إن دنوت بخير فبسم الله. سألها عمر بن الخطاب عن حالها وحال أطفالها، فردت عليه قائلة: نحن جياع، وقد بلغ مني ومن أطفالي الجهد، والجوع قد منعهم عن الهجوع. رد عليها عمر مستفسرا: وأي شيء في هذا القدر؟ قالت: تركت فيه ماء لأشاغلهم به ليظنوا أنه طعام فيصبروا. فعاد فورا أمير المؤمنين وقصد دكان الدسم فاشترى منه، ومضى بعدها إلى دكان الدقيق فابتاع منه ملء جراب، ثم وضعهم جميعا على كاهله ومضى به يطلب الأطفال وأمه. طلب منه يزيد أن يحمله عنه، فقال عمر: إن حملته عني فمن يحمل عني ذنوبي، ومن يحول بيني وبين دعاء تلك المرأة وأطفالها؟ ثم جعل يسعى وهو يبكي رضي الله عنه وأرضاه. حين وصل عمر وزيد إلى المرأة، قالت المرأة: جزاك الله عنا خير الجزاء. فأخذ عمر جزءا من الدقيق وشيئا من الدسم فوضعهما في قدر وجعل يوقد النار، وكلما أرادت أن تخمد نفخها والرماد يسقط على وجهه حتى حرقه. ما توقف عمر حتى انطبخ القدر فوضع الطبيخ في القصعة وقال للمرأة: كلي. فأكلت هي والأطفال. قال عمر بعدها: أيتها المرأة، لا تدعين على عمر، فإنه لم يكن عنده منك ولا من أطفالك خبر، رضي الله عنك أيها الفاروق وأرضاك. ترى أحياناً السلطة والمناصب قد تكون سوء على حياتك، والحرص على إرساء الحق والقانون والنظام بين الجميع هي مهمة معقدة وصعبة وخطيرة وشائكة، وقد تثير حفيظة من هم بحولك. أغلب القادة اليوم ينصحون بتوخي الحذر والحيطة وإرساء العدل بمن هم تحت جناحك، سواء كان بالأنظمة أو القوانين أو حتى خلافهما. وبهكذا سنتحدث عن إدارة مخصصات الناس المالية، واللي ربما قد تكون عملية صعبة، خصوصاً إنها تعتبر حق من حقوق الناس. الآن بنحكي عن تطبيق اسمه سيركليز، وكذلك دعونا نسلط عليه الضوء تحت معايير الوادي الثلاثة. لكن قبلها صدقون شغلة، سيركليز هو تطبيق بسيط جداً، وأستغرب حقيقة إن ما حد تطرق له مسبق في وقت سابق، مع طفرة التطبيقات اللي حرفياً كل شيء تلقى له تطبيق، يمكن عشانه يعنى بالشؤون المالية ربما ذاك. عموماً سيركليز هو تطبيق بسيط للجمعية الشهرية من الآخر، وبكل سلاسة وبساطة وسهولة جمع فلوسك الحلوة كل شهر وتدخل بها جمعية. اللهم إن بدال ما تكون عملية إقامة الجمعية بطريقة تقليدية بينك وبين اللي معك بالدوام أو العائلة أو غيرهم، تكون إلكترونية، وفي برضو تطبيق لها، يعني ما عاد تحتاج لجروبات الواتساب وتلاحق خلق الله وقت الراتب وتطلبهم يدفعون وهالمصايب. والآن خلونا نتعمق شوي بتفسيرها حبتين. سيركليز هو منصة تقنية في الخدمات المالية، مسجلة رسمياً في المملكة العربية السعودية ومصرحة من قبل البنك المركزي السعودي لأجل تجربة منتجاتها الابتكارية في البيئة التجريبية الساند بوكس. ليش هذا مهم؟ طيب عشان هذه تعتبر الآن اليوم حالياً تعتبر تقنية جديدة، ولازم لها استخراج تصريح بما أنك راح تتعامل بفلوس الناس، يعني مشددين عليهم خصوصاً بحكم أن هذه المعاملات المالية تعتبر عالية المخاطر. وعليه فإن البنك المركزي السعودي طالب منهم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتقليل هذه المخاطر. خلونا الآن نغطس في معايير الأساسية لهذا المشروع. بالأول راح نحكي عن الترسانة. ترسانة رقم واحد، عندهم دقة فعالة في عملية تسليم الجمعية في وقتها. مرة ثانية، ومثل ما ذكرت أول، في مخاطر عالية جداً من الناس بحكم أنهم قد لا يلتزموا بالسداد في وقته أو غيرها من المشاكل اللي تحصل لهم، بس هم عندهم نظام، واللي حتى وإن تعثر أحدهم يعوضونه من عندهم ثم يطالبون فيه بوقت لاحق. ما راح أقول أن عندهم إجراءات صارمة وبس، لكن الأكيد الأكيد أنهم ملزومين بمنع كل من يشتبه فيه بأعمال تخريبية أو مشبوهة. سيركليز يذكر في أكثر من موضع على أنه من المهم جداً معرفة مخاطر عدم الالتزام في السداد الشهري للجمعية، خصوصاً اللي يتمنعون ويحاولون يجربون يعني كذا زوايا احتيالية. أصلاً تطبيق سيركليز على كلامهم يتحقق إلكترونياً من جميع المشتركين كنوع من التأكيد وضمان سلاسة ممشى العمليات، فأعتقد التحقق يتم عبر سمة. نقطة ترسانية الثانية، عملهم في سيركليز هو ببساطة liability management، يعني بشكل آخر المشروع قائم على أعمال تحت منهجية التنظيم أو الإشراف ويمكن إدارة الذمة، واللي تتشكل كعملية إدارة استخدام الأصول والتدفقات النقدية من أجل تقليل المخاطر. والمخاطر هذه تعنى بأن عدم الالتزام في الدفع بالوقت المحدد. في سيركليز يؤدون مهام معنية، يعني بفتح الجمعيات شهرياً، يشترك العميل في الدور اللي يناسبه، يحدد سعر الاشتراك، يعني وكل هذه الأشياء يتم تحديدها بعدة متغيرات مثل الأولوية، قيمة السهم اللي تحدد ترتيب الدور، ويمكن تعتبر مهمة التطبيق كمجمل يعني هي حماية الجميع من جميع أنواع المخاطر المختلفة بمنظور مشابه وكلمات مختلفة. يساعدك التطبيق على الدخول في دوائر وجمعيات عامة مع أعضاء مؤهلين، يتم استلام مبالغ الجمعية الشهرية وتوزيعها على المشتركين في الجمعية والدائرة، سواء كانت جمعية عامة بين عامة الناس أو حتى خاصة بمجموعة معينة المشترك هو اللي يختارها. وهذا كله يتم من خلال توفير التطبيق للحماية ضد أي متعثر من دون تدخل مشترك أو حتى معرفة وجوده إن في أصلاً مشكلة. والآن رح ننتقل إلى العنصر إكس فاكتور. بدأ سيركليز رحلته في عام 2015 مع الفكرة ونموذج العمل المبدئي. بعد إطلاق المنتج الأول في منتصف تقريباً عام 2017 اتضح لهم عدم جدوى بعض النقاط في نموذج العمل، وتم تغييره أكثر من مرة، وساعدهم بشكل كبير الدعم المالي من الأهل والأصدقاء واللي حولهم. كان السبب الرئيسي حسب ما ذكروا لعدم نجاح نموذج العمل الأول هو أن مصادر الدخل اللي اختاروها كانت أبداً ونهائياً ما تغطي تكاليف المشروع، فلذلك وجب عليهم إعادة رسم كامل لنموذج العمل وتجديده وتطويره بشكل يتناسب أكثر مع المتطلبات الخاصة بالمشروع وتكاليفه ثم مصاريفه. نقطة ثانية، اليوم كل شيء في سيركليز يعمل بنظام الأتمتة الأوتوميشن. الأتمتة هي ببساطة العمل على إحداث تغيير في الإجراءات اللي تستخدمها في عمل، عشان تتحول من إجراءات يدوية تعتمد على الورق العادي إلى إجراءات آلية تعتمد على التقنية كأساس. فمثلاً بداخل سيركليز عمليات السحب والإيداع للأموال كلها تتم بشكل تقني، والنظام يسويها من دون تدخل بشري، واللي أنا متأكد إن كلفتهم كثير جداً جداً جداً. هذه التقنية أصلاً مكلفة، ويمكن صعب على رواد الأعمال وحتى المنشآت الصغيرة إنه يستخدمونها في البداية. هذا النظام التقني يلازمه عموماً تطوير وتحديث للإجراءات واكتشاف سياسات جديدة عشان تتأكد من سلامة العمليات الإدارية والتقنية، مثل تقييم المخاطر، خطط مواجهة الأزمات، سياسات وآليات الاسترجاع وغيرها. فاللي وده يفعل هذا الخيار لازم يكون واعي للنقاط هذه اللي تصاحبه. أخيراً فقرة هل تعلم؟ هل تعلمون أعزائي المستمعين بأن بعد ما تم تحليل تطبيق سيركليز للعملاء ظهر بأن نسبة 98% من المستخدمين للتطبيق ساكنين داخل المملكة العربية السعودية، ثم وصلت نسبة رضا العملاء عن أداء التطبيق وخدماته إلى 90%. حالياً هم عندهم قاعدة تشمل أكثر من 180 ألف مستفيد من التطبيق. هل تعلم الثاني؟ قفل سيركليز جولتين استثماريتين، الأخيرة كانت بقيمة 1.5 مليون ريال سعودي تقريباً، واللي تم جمعها من خلال التمويل الجماعي. الرهيب بالموضوع أن عدد المستثمرين بلغ أكثر من 300 مستثمر، وتم تغطية الجولة الاستثمارية وإنهاؤها في يوم واحد. هل تعلم بأن هذه الأيام في الفترة الحالية وصل تطبيق سيركليز لإنشاء تقريباً حوالي 8000 جمعية؟ رقم لا يستهان به، وبصراحة منتج غير مسبوق. في نهاية المراجعة، سيركليز كان معالجة لمشكلة شائكة وحل تنظيمي لمسائل مالية تواجه المجتمع، مثل ما كان أحد اختصاصات بيت مال المسلمين سابقاً، ولربما لو عاد بنا الزمان إلى فترات سابقة لكان أحد جوانبه. رحلة مخترعي سيركليز تطورت من حل لم يكن يؤتي بثماره إلى عملية تطوير مستمرة تصاحبها العديد من التغييرات في الأساس الذي بني سابقاً. ننظر للواقع بعين الحكاية القديمة، حين صدم الصحابي الجليل أمير المؤمنين عمر بعدم واقعية النظام الذي أرساه بين رعاياه، حين لم تعالج حلوله المالية الظروف الإنسانية. مهمة صعبة هي تلك إرساء الحقوق المدنية، فحاول أن يصلحها بشخصه وعن نفسه. مطورو سيركليز تيقنوا أن حلهم لمعضلتهم لم يكن صائباً، فعملوا دون توقف على إعادة كل شيء من جديد بطريقة أكثر واقعية تراعي متطلبات مستخدمينهم. حينها وفقط حينها يخيل لنا بأن ذلك الموقف مع تلك الأم وجوع أطفالها ما هو إلا إعادة سرد لأهمية الشؤون المالية بحياة الرعية. فحمل سيركليز على عاتقه توفير الإلزامية في استلام كل ذو حق حقه، وإن جارت عليهم الأخطار وكل السبل الوقائية. عزيزي وعزيزتي مستمعي البودكاست الخاص بنا والمقدم إليكم ولكم، يقال ولا تكن مضمرا ما لست تظهره فذاك يقبح بين الناس بالرجل، وأيضا تم تخليد عامل الناس بما تحب أن يعاملك الله. ناهيك على أن ما ترميه على الناس يعود إليك مثله، فلا تقذفهم بالطوب وتنتظر أن يقذفوك بالورد. من الطبيعي أن لا تنصفك الحياة في مواقف شتى، وبعضها قد يكون جارحا لروحك ثم دامي لفؤادك. أتفهم حقيقة أن التعامل بطبيعة قلبك وطيبة أخلاقك في يومنا هذا شبهه البعض بالمستحيل الغير واقعي، ولنا في بعض الأقوال الشعبية عديد من الأمثلة، وبالرغم من هذا اسموا عليهم وعنهم. لا تستمع لمن يضمر الكراهية للناس، كن مختلفا عنهم، تفرد بإنسانيتك وغرد بقلبك الطاهر، فنحن جميعا بشر ولا يجب أن نعيش بغير ما أرساه الله في قلوبنا جميعا. ذاك يكره وهذا لا يبالي، تلك تطعن وهذه فاسدة. كونوا مع الجميع مثل ما تحبوا أن يكونوا معكم، ولا تسمح بأن تخطف الحياة روحك الجميلة والطيبة ذريعة أن الناس تعاملك بغير الحسنة. إياكم والندم على ما فات، في الأخير هي الأيام دول تدور وتدول، وأحببنا أن نظهر بشكل مختلف في هذا الحلقة ونتحدث لكم بعمق أكثر، ونتمنى أن تكون قد راقت لكم مثلها مثل غيرها. فلا تنسونا من الدعم والنشر والتحفيز من حولكم على الاستماع لهذا البودكاست. إلى جميعكم في حفظ الرحمن.
هذا البودكاست برعاية Ocean X.